إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فمن أقدم ما أثر عن السلف في تقسيم القلوب قول حذيفة الذي أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان بإسناد صحيح على شرط الصحيح، قال رحمه الله، قال حذيفة: القلوب أربعة: قلب فيه سراج يزهر وهو قلب المؤمن، وقلب أغلف وهو قلب الكافر، وقلب منكوس عرف ثم أنكر، وأبصر ثم عمي، وهو قلب المنافق، وقلب تمده مادتان: مادة نفاق ومادة إيمان، فهو لأيهما غلب. هذا التقسيم من حذيفة رضي الله تعالى عنه بديع ودقيق ومأخوذ من نصوص الوحي، مأخوذ من الكتاب والسنة. فقلب المؤمن فيه سراج يزهر، وهذا السراج يولد له نورا، فالمؤمن على هدى يبصر ويعرف. فقوة القلب وتمامها أن يميز المسلم بين الأشياء، بين القبيح والمليح، وبين الجيد والرديء، وبين الصحيح والسليم، أن يميز بين التوحيد والشرك، وبين السنة والبدعة، وبين الطاعة والمعصية. فإذا أردت يا عبد الله أن تعلم حال قلبك فانظر إلى قوة إدراكه، وانظر إلى قوة نكرانه. هل ينكر؟ هل إن رأى شيئا فيه مخالفة يفزع إلى الله ويفر إليه ويقلق وينزعج وينكر على أهل المنكر فعلهم، أم أنه والعياذ بالله تعالى يطاوع ويسالم ويرى المعصية وكأن ذبابة قد وقعت على يده فقال بها هكذا؟ فقلب المؤمن فيه سراج، قوة القلب بأن تكون فيه بصيرة ونور، يميز بين الأشياء، يطمئن لما يحب الله، ويقلق ويضطرب وينزعج وينكر ما يبغض الله سبحانه وتعالى. والآيات التي فيها النور وذكر النور وكيفية التحصيل على النور كثيرة. وأما قلب الكافر فهو أغلف، والقلب الأغلف الشيء الذي قد لف وغطي بالشبهات والشهوات. فمرض القلب شبهة وشهوة، وهذا مذكور في كتاب ربنا، فقال الله عز وجل في قلوبهم مرض أي شك، والشك هو شبه. وقال الله عز وجل يا نساء النبي لستن كأحد من لستن كأحد من النساء فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. والشاهد قوله سبحانه في الأحزاب فيطمع الذي في قلبه مرض، والمراد فيطمع الذي في قلبه مرض هنا الشهوة، يطمع الذي في قلبه شهوة. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر. فالكفار يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم قلوبنا في أكنة، الكم الشيء الذي يغطى، الشيء الذي يمشى تحته، قلوبنا في أكنة، قلب أغلف. قلوب الكفار غلف، قلب المنافق منكوس، يقلب حقائق الأمور، قلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، قلب أسود كالكوب المقلوب كما ورد في حديث حذيفة مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح الإمام مسلم قال تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها إلا نكتت فيه نكتة بيضاء. القلب الذي ينكر فتنة وينكر المعصية تنكت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها إلا نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصبح القلوب على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. فالقلوب قلبان، قول النبي صلى الله عليه وسلم مآل القلوب أبيض لا تضره فتنة فيموت على التوحيد، وإن عاش في عصر الفتنة، وإن عاش في وقت الغربة، وإن عاش في ديار الغربة فإنه ينكر الفتنة، وقلب يشرب الفتنة، إن رأى الصور فهو عبد الله تشغله في خلوته بالاضطرار كما أشغل قلبه في جلوته بالاختيار، فيصبح هذا القلب ليس مطواعا له. وهذا أخطر ما يظهر أثر هذا النوع من القلوب في ساعات الاحتضار، فيفلت منه ولا يقدر على النطق بكلمة التوحيد، وينضح ما فيه في أعسر وأشد اللحظات. وقد أدرك ذلك جيدا شيخ الإسلام ابن تيمية لما أوصى تلميذه ابن القيم رحم الله الجميع، فقال له يا بني ليكن قلبك كالمرآة ولا يكن كالإسفنجة، فإن الشهوة إذا انعكست على المرآة، إذا سقطت على المرآة عكستها، وإذا سقطت على الإسفنجة مصتها. فالقلب إذا كان كالإسفنجة مستودع للشبهات والشهوات وهذا القلب يمص هذه الشهوات والشبهات فحينئذ والعياذ بالله صاحبه يرى الويل، وهذا القلب لا يستشعر بالحضور بين يدي الله. ويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، فلا يشعر أن له عينا تدمع ولا قلبا يخشع ولا يجد لذة في المناجاة ولا يفزع إلى الله. كم هو بحاجة لله وكم تحيط به شدائد، لا يجد له قلبا يرفع يديه فيشعر بالمعية الخاصة مع الله جل في علاه. وبالتالي يا إخوة، النوع الرابع من أنواع القلوب قلب تمده مادتان: مادة إيمان بالعلم النافع والعمل الصالح، وآخر مادة أخرى مادة نفاق، مادة شبهات، مادة فتن يشربها هذا القلب حتى والعياذ بالله تعالى يفقد قوته التي يميز فيها بين الأشياء، يميز فيها ويعرف المعروف وينكر المنكر. فهذه الأنواع للقلوب بحاجة منا أن نعرض قلوبنا عليها وأن نعرف هذا القلب الذي هو أنفس عضو في الإنسان والذي يدلل على ما في القلب اللسان. ولذا المؤمن تعرفه كما قال الله عز وجل: وهدوا إلى الطيب من القول، قول الطيب. فالمؤمن يحفظ المداخل للقلب، مدخل الجوف والعين والأذن، فيحيط هذا الملك، يحيطه بسياج، وكلما حافظ الإنسان على هذا السياج حافظ على هذا العضو الذي إن صلح صلح سائر البدن، وإذا فسد فسد سائر البدن. أسأل الله عز وجل أن نجعل في قلوبنا نورا، وأن نجعل حالنا حال القلب الذي فيه سراج مزهر، سراج بسبب توالي الأعمال الصالحة مع قوة العلم الشرعي. فالخير كله في العلم والعمل. هذا أخ يقول: هل يجوز الأضحية بالدين لأجل متفق عليه؟ الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. والذي يحتاج إلى أن يستدين لا يجد ساعة، فليس بواجب على المكلف أن يستدين حتى يضحي، ولكنه لو فعل لأجزأ، لو فعل ذلك لأجزأ، لكن ليس ذلك بواجب عليه. هل تجزئ كتابة الدين بشيك لحفظ الحق؟ بلا شك يجزئ ذلك. كتابة الدين واجبة على أرجح قولي العلماء، وهذا مذهب الحنابلة. وقد ثبت في حديث أبي موسى الأشعري عند الطحاوي في مشكل أثار أن ثلاثة لا ترفع لا يرفع دعاؤهم فوق رأسهم شبرا. وذكر صلى الله عليه وسلم من بينهم رجل أعطى دينا ولم يكتبه، وهذا دليل قوي جدا على القول بوجوب توثيق الدين. وكتابة الدين لا يلزم إلا حفظ الحق، فهو معقول المعنى، لا يلزم كتابة الدين أن يقال أنه فلان استدان من فلان كذا وكذا، لا، لو كان معك ما يثبت أن فلان استدان منك ولو بالشيء فتقول فلان استدان مني وكتب هذا. وفي أعراف الناس يعرف أن هذه الورقة فيها استدانة، فهذا أمر يكفي، هذا الأمر يكفي في توثيق الدين. توثيق الدين أمر عرفي، فكل ما يسمى توثيقا أو يعتبر توثيقا فيجزئ ذلك إن شاء الله. أخ يقول إني قد سافرت إلى السعودية وأوصاني بعض أصدقائي على بعض الأغراض يحضرها لهم دون أن يدفعوا من ثمنها شيئا رغم معرفتهم بسوء وضع المادي، فتداينت لذلك وأحضرت لهم وأوصوني به، ولما طلبت الثمن لأسد ديني انزعجوا وغضبوا وقال بعضهم خذ الأغراض وما تحملنا جميلة، وبعضهم ندفع إلى الآن ووضعي المادي سيء. فهل هذا من إخلاق السلف ولا كذا كان يفعل الصحابة والتابعون؟ فما حكم هؤلاء الأصدقاء وهل يستحقون أن أبقي على علاقتي بهم؟ جزاك الله خيرا. أولا ينبغي أن نوطن أنفسنا أننا مبتلون، وينبغي أن نوطن أنفسنا أن العزلة مع مضي الزمن ينبغي أن تتسع، وأن العزلة الشرعية أن تختار الأصحاب وألا تتوسع في المباح وألا تدع الجمعة ولا الجماعة، هذه العزلة الشرعية. كلما استحكم الشر يحتاج الإنسان أن يبحث عن خواص من الصحبة، قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو: إذا رأيت هوى متبعا وشحا مطاعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فدع عنك أمر العامة وعليك بخاصة نفسك، وخاصة النفس تختلف من شخص إلى شخص، فالأهل والزوجة من الخواص، والأحباب والأصدقاء والإخوة من الخواص، وهكذا. فأنت إن اخترت هذا النوع من الصحبة فأنت ما أحسنت، أنت بداية ما أحسنت. وهنالك شيء يسمى عند الفقهاء الإحسان الإلزامي، ومن فروع وتطبيقات هذا النوع من الإحسان رجلان أخوان في الله علم أحدهما أن مالا لآخر سيتلف فأنفق ما يصلحه أو ما يحفظه دون إذنه، فالواجب على صاحب المال أن يغرم أو أن يدفع ما أنفق صاحبه. إذا أنت رأيت مالا لرجل لا يحفظ إلا بأن تنفق عليه فأنفقت، فهذه النفقة يغرمها صاحب المال وإن لم يوكلك بذلك. فكيف الصورة التي يسأل عنها الأخ أنه قد وكل؟ فمن وكلك فأنت حينئذ وكيل، والوكيل عمله عمل الأصيل، لا تربح على من اشتريت له هذا المال، ولكن يجب على صاحب البضاعة والسلعة يجب عليه أن يعطيك المال. وأنا أرى تهاونا في الحقوق المالية بين الإخوة، وهذا التهاون يولد أحيانا قطيعة، فعلى المسلم أن يكون حريصا على أداء حقوق أصحاب الأموال. فالواجب عليك أن تنصح وأن تبين لهم الحكم وأن تطلب منهم حقك ولو بما يسمى عند الفقهاء بالحوالة. قد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حول أو من على مليء فليتحول. فلك أن تقول لمن يطالبك بالدين: فلان يدفع عني، صاحب السلعة. فإذا كان مليئا فيجب على من طالبك بالدين أن يتحول بعد ترتيب ذلك مع من اشتريت له هذه السلعة. أما أن تهجرهم فلا. وكان الشافعي رحمه الله تعالى يقول: من أراد أخا من غير عيب فلا يبحث له عن أخ. إذا أردت أخا من غير عيب لا تبحث لك عن أخ، فيظهر عيب الإنسان لما تشتد الخلطة به وتلصق به فيظهر عيبه، والمطلوب التسديد المقاربة. إلا إن علمت أنه طمع فيك وأنه لا يتقي الله في حقوق البشر، هذا ليس بصاحب دين، ولا يؤسف على معاملة مثل هذا النوع من الناس، والله تعالى أعلم. من حاضت أثناء سعيها في العمرة ماذا عليها؟ المرأة الحائض يا إخوة لا يجوز لها في الحج والعمرة أن تمر على الميقات إلا بإحرام. المرأة إن حاضت فحالها في حيضها إما أن تمر على الميقات وهي حائض، أو أن يفجأها الحيض في أثناء العمرة أو في أثناء النسك. فإذا كانت حائضا عند المرور بالميقات فلا يجوز لها شرعا أن تتجاوز الميقات من غير إحرام، تحرم وتبقى في بيتها حتى تطهر، فتغتسل وتطوف وتسعى وتتحلل وهي في فترة حيضها، يمنع في حقها محظورات الإحرام. فلا يجوز لزوجها الذي تحلل من عمرته أن يتمتع بها، تبقى محرمة. ولذا متى طهرت لا تخرج للتنعيم ولا إلى غيره، تبقى على حالها محرمة. طيب، امرأة مرت طاهر على الميقات فحاضت في الطريق، الحالة هي هي، حاضت قبل الطواف الحالة هي هي، تمسك وتبقى في منزلها حتى تطهر، فتغتسل فتطوف وتسعى ثم تتحلل. طيب، امرأة جاءها الحيض بعد أن فرغت من الطواف كمسلخ وانتقلت للمسعى. الأصل لإخواننا في المسعى أنه خارج المسجد، الأصل في المسعى أنه خارج المسجد، وأصبح الآن داخل المسجد، فحينئذ تتداخل الأحكام. فمن منع الحائض من دخول المسجد يمنعها من السعي، لأنها لن تتمكن من السعي إلا لأنها إلا إن دخلت المسجد. ومن جوز للحائض أن تدخل المسجد فجوز لها السعي، لأن السعي غير الطواف. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الطواف صلاة. فالمرأة الحائض تفعل ما يفعل الحاج إلا الطواف بالبيت. امرأة فرغت من طوافها فجاءتها الحيضة، ماذا تفعل؟ تنتقل للمسعى وتسعى وتكمل. وهذا مذهب جماهير أهل العلم. واليوم الخوف من الحيض ونحن مقبلون على موسم الحج، أن يأتي المرأة الحيض قبل طواف الإفاضة، وبعض النساء حيض 12 أيام، وبعض النساء تأتي الحج في ركب ومقيدة في وقت الرجوع، قد تأتيها الحيضة فتمنعها من ركن لا يتم الحج إلا به وهو طواف الإفاضة في العاشر، وقد يكون رجوعها في 13 أو في 14، حتى تطهر بعد تحتاج أيضا لأسبوع أو أكثر. ماذا تفعل؟ في مصنف عبد الرزاق أورد أثارا عن جماعة من التابعين أنهم رخصوا للنساء في شرب نقيع الأراك، نقيع الأراك نقيع السواك، فالمرأة كانت إذا أخذت نقيع الأراك، نقيع الأراك يحبس الدم عنها، يمسك الدم ويمنع نزول الحيض. يعني المرأة كانت قديما خوفا من أن تحيض في الحج تنقع السواك وتشرب نقيع السواك، فنقيع السواك يمنع نزول الدم، دم الحيض. واليوم الحمد لله يوجد أدوية حبوب، إن المرأة أخذت هذا الدواء وحافظت على وقته وأخذته بانتظام فإنه يمسك الدم ويمنع نزول الحيض. فالمرأة حينئذ الحمد لله لها رخصة، إذا أرادت تعتمر أو تحج، ولا سيما حجة الإسلام، تأخذ هذه الحبوب حتى تمنع الحيض، ويحرص الإنسان على هذا. وحينئذ يكون عملها والله الحمد صحيح. إن تداخلت أعمال الحج بأعمال العمرة بسبب الحيض ولم تتمكن المرأة من العمرة، فطهرت في وقت الحج وأدت أركان الحج، فلها بعد أن تتم عمرتها، أن تتم حجها، لها أن تأتي بعمرة. عائشة رضي الله عنها لما أتم النبي ومن معه حجهم بكت، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سر بكائها، فقالت: يرجع الناس بحج وعمرة، وأرجع بحج دون عمرة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يأخذ أخته أي عائشة إلى التنعيم، وأن تحدث عمرة من هناك، ولم يؤثر عن ولد أبي بكر عبد الرحمن، لم يؤثر أنه اعتمر، لم يؤثر أنه اعتمر. فالعمرة من التنعيم أو الخروج من منطقة الحرم للحل خاص بمن كانت حالتها كحالة عائشة رضي الله تعالى عنها. أخ يسأل يقول: ما رأيك باللحمة التي تستورد من الصين وبعض الدوائر التي تعمل لموظفيها وجبة غداء من تلك اللحمة، علما بأنهم يقولون أن هنالك لجانا تتابع أن الذبح على الطريقة الإسلامية؟ إن علمنا هذه اللجان ووثقنا بهم وخصوا مصنعا ما من المصانع ويذبح على الطريقة الإسلامية وهذا الاستيراد من خلاله، الحمد لله قامت الأدلة على حل هذا النوع من اللحم، و الأكل بفضل الله تعالى في مثل هذه الصورة لا حرج فيه. أما لحم مجهول من بلاد فيها اختلاط من البوذيين وغيرهم من الكفار، فحينئذ يتحرى الإنسان ويتورع، وحينئذ قبل أن نفتي بالمنع أو الجواز علينا أن نحقق طريقة الذبح هذا النوع من اللحم. وإذا كان العلماء يذكرون عن الثياب التي قد وقع فيها اشتباه، والآنية التي وقع فيها الاشتباه، ثوب عليه نجاسة، ثوب ما عليه نجاسة، إناء ماء في مخلوق، إناء ماء فيه ماء طاهر وآخر غير طاهر اشتبها، وكذا الأخت إذا اشتبهت مع إذا اختلطت مع غيرها. إذا كان العلماء يذكرون الورع والتحري والتوقي، فمن باب أولى أن نذكر الورع والتحري والتوقي في اللحوم التي في الأسواق الآن. اختار يعني يختار الإنسان، يختار أن يأكل لحما من بلد الحمد لله يكون غالبه مسلمون، فتركيا والسودان وما شابه الحمد لله، وما يذبح في هذه البلاد مما يستورد من اللحوم، فهذا كله يتحرى الإنسان. والخوف ليس على أن هذا البلد فيه مسلمون أو نصارى، إنما الخوف على طريقة الذبح. فكثير من بلاد الكفار ممن غلب عليهم أنهم أهل الكتاب لا يذبحون إلا بالصعق أو ما شابه، لو أن مسلما فعل هكذا لكانت ذبيحته حراما، فكيف والذي يفعل ذلك ليس بمسلم؟ فنحن في زمن اختلطت فيه الأشياء، فالذي أراه أن نتحرى ونتوقع، ولا يأكل الإنسان إلا بعد أن يغلب على ظنه أن هذا حلال. هذه مسألة يا إخوة لا تحتاج إلى دليل شرعي ولا تحتاج إلى علم شرعي، هذه مسألة تحتاج إلى معرفة واقع هذا الذبح، ومعرفة هذا الواقع فيه اضطراب. وقد تكلمت لجان زارت بعض البلاد التي تأتي اللحوم منها قديما، ومنهم من يذكر هذه المذابح بسوء ومنهم من يذكرها بخير، والظاهر أنها مشتبهة مختلطة منها هذا ومنها ذاك. فالإنسان يحتاط لدينه، وقد قال بعض السلف لن يفقه أحد عن الله مراده حتى يعلم ماذا يدخل جوفه، لن يفقه أحد عن الله مراده حتى يعلم ماذا يدخل جوفه. فالإنسان يتحرى ويتوقع. أخ يقول هل خالة أمي محرمة علي حرمة دائمة؟ نعم، هذا المراد من فقهاء الأب وما على والأم وما نزل. شو معنى الأب وما على؟ معنى الأب وما على الأب وأبو الأب وعم الأب وعم الجد، هذا معنى الفقهاء، معنى قول الفقهاء وما على. فعم أبوك أخو جدك، وأخو جدك جد، فيجوز لأختك مثلا أن تصافحه، وأمك وما نزل لم يقول الأم ما على كذلك. فأم الأم جدة، وخال الأم أخو الجدة فهو جد، فيجوز لأختك أن تصافح خال الأم لأنه أخو الجدة، ولك أن تصافح خالة أمك لأنها أخت الجدة، فخالة الأم جدة، يجوز أن تكون محرما لها وهي محرمة عليك حرمة مؤبدة. خالة الأم محرمة حرمة مؤبدة، فيجوز أن تكون محرما لها وأن تصافحها، وحكمها حكم الأم أو حكم الخالة. خالة الأم كالخالة وهي للجدة أقرب كما قلت، والله تعالى أعلم. أكثر من سؤال جاء في حكم خروج النساء للسوق، خروجها لزيارة أهلها، هل هذا يشترط له المحرم؟ لا يشترط المحرم. المحرم يا إخوة يشترط في السفر، فالشيء الذي لا يسمى سفرا لا يشترط فيه المحرم. المرأة لو أرادت أن تزور بيت أبيها فانتقلت من حي إلى حي من غير سفر، فهذا لا يشترط فيه المحرم، هذا لا يشترط فيه المحرم. لكن لا يجوز للمرأة أن تزور أهلها إلا بإذن زوجها، فالإذن أمر والمحرم أمر. ولذا البخاري قال باب استئذان المرأة زوجها إلى المسجد وغيره. فالمرأة إن خرجت للمسجد تحتاج لإذن الزوج، وإن خرجت للجارة تحتاج لإذن الزوج، لكن لا يلزم حتى تزور الجارة يكون معها محرم، لا يلزم. وكذلك لا يلزم إن ذهبت للسوق أو إن ذهبت إلى أخيها أو إلى أختها أو إلى صديقتها أو إلى محرم لها ولم يكن ذلك سفرا، لا يلزم المحرم. لكن أن يصحبها زوجها هذا خير وبركة. أخ يسأل يقول بنت عمر رضي الله عنه اسمها حفصة، فلماذا يكنى أبا حفص؟ لا يلزم من الكنية، لا يلزم من الكنية أن يكون عند الإنسان ولد بهذا الاسم، لا يلزم، لا يلزم من الكنية يكنى الإنسان بأبي كذا ولا ولد عنده بهذا الاسم، لا يلزم. ولذا من السنة أن يكنى الإنسان غير المتزوج، ومن السنة أن يكنى الإنسان الذي تزوج ولم يولد له، ومن السنة أن يكنى الإنسان الذي لا ذكور عنده. فمسلم ابن الحجاج أبو الحسين ولا حسين عنده، مسلم لم يكن عنده ذكور، كان عنده إناث مثلا. فلا يلزم من الإنسان إن كان صاحب كنية أن يكون عنده من يتكنى بهذه الكنية، قد يكون إنسان صاحب كنية وعنده مجموعة من الأولاد وهذه الكنية لم يتسمى ولد من الأولاد بها، فلا يلزم. فقد كنى النبي صلى الله عليه وسلم بنت صغيرة جاءته فكناها النبي صلى الله عليه وسلم بأم خالد. إذا من السنة تكنية الأولاد والبنات، أن تكني ابنتك الصغيرة وأن تكني ابنك الصغير وأن تناديه بأبي فلان أو بأم فلان، من السنة هذا. فلا يلزم من الكنية وجود الولد، فهذا الإشكال يعني ما في، ما يهدى إشكال عمر أبو حفص من غير حفص، ولا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك أبدا. إلى أي فترة بقيت الدولة العثمانية تطبق أحكام الشريعة الإسلامية، وفي أي فترة تقريبا دخلت القوانين الوضعية لتحل محل أحكام الشريعة في الدولة العثمانية؟ الدولة العثمانية بقيت إلى آخر عهدها تحكم بالشريعة، لكن ظهرت فيها اليهود وتحكموا فيها في أواخرها تحكما شديدا، وهم يسمون بيهود الدونمة. وبقي دستور الدولة الإسلام حتى في حال ضعفها، ولكن حكمت بالفقه الحنفي وقننت الفقه على شكل مواد قانونية. ففي أواخر الدولة العثمانية حكمت الدولة بالإسلام، وكان هذا الحكم مقننا على شكل مواد قانونية، وهو ما يسمى بمجلة الأحكام العدلية. وبقيت جل الدول الإسلامية تحكم في عهود الاستعمار بمجلة الأحكام العدلية، حتى أنشأت لجان لتعديل هذا القانون، وأخذوا القوانين الغربية وغيرها وعدلوا على ما وجدوه في مجلة الأحكام العدلية. شاهد أن الفقه قد صيغ في أواخر عهد الدولة العثمانية على شكل مواد قانونية. وهذا فيه تقنين وإلزام، وتقنين الفقه والإلزام بمذهب فيه عيب، وهو أثر لكون القاضي غير عالم ولا مجتهد. فالقاضي لما يقضي بقوانين عنده وإن أخذت من الشريعة، فإن نتاج العقل البشري ليس ببركة النص الشرعي. ولذا الفقهاء يشترطون في القاضي أن يكون مجتهدا وعنده اجتهاد. ولما يكون هنالك قاضي شرعي مجتهد وعليه رقابة شرعية من قبل العلماء، هذا يقلل من درجة المحاكم. فنحن نفتخر أن المحاكم في شرعنا في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته لم تكن إلا من درجة واحدة. ما كان عندنا حكم بدائي وحكم استئنافي وحكم ما أدري إيش، درجات المحاكم على درجات، وما كان الحكم يماطل فيه. كان صاحب الحق مباشر يأخذ حقه في مجلس، يأخذ حقه. السبب صدق وحرص القاضي وخوف القاضي من الله. فالقاضي يقضي وهو يريد إحقاق الحق عبادة لله، وهو يعلم الحق من الباطل بما أتاه الله من علم شرعي. فهو بمثابة الوالي والأمير القائم على دين الله لإعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم. فلما فسدت الذمم ظهر ما يسمى بالمحاكم بأكثر من درجة، وظهر المماطلة في أداء الحقوق. صار القاضي يعرف أنك مظلوم لكن ما يستطيع أن يعطيك حقك، وصار في مداخل ومخارج التحايل على القوانين. والشرع كله محاسن، ومن محاسنه أنه من الله الذي يشمل علمه ما كان وما سيكون. قوانين إن نظرت إليها منفردة قد تنطلي على عقل القاصر بأنها حسنة، لكنك إن داخلت بينها يظهر عيب فيها على وجه ظاهر. ولذا قال الله عز وجل: قل لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا. فالشرع ما في خلاف، كيفما دخلت بين الأحكام لا تجد خلافا فيه. القانون لا، قد تداخل بين مجموعة أحكام فيظهر العيب العوار. مثلا في القانون حق الشرف لا يورث، وفي القانون أن المرأة وهي الغربية أن المرأة لها الحرية كحرية الرجل، فلها أن تتمتع بأي رجل شاءت برضاه. وفي القانون أن من قتل فدافع عن نفسه فقتل فلا شيء عليه. طيب داخل بين هذه الأحكام في القانون، امرأة اتفقت مع عشيقها أن يأتيها إلى بيتها، فدخل عليها وزنى بها على فراش زوجها، فدخل زوجها فوجد هذا الرجل في فراشه فأراد أن يقتله، فكان الزاني أمهر منه فقتله قبل أن يتمكن منه، ماذا عليه الآن؟ ما دخل هذه القوانين؟ يكمل زناه ولا شيء عليه. كل الذي فعله هذا الرجل أنه اعتدى على حق الزوج، دخل البيت ونام في فراشه، لو نام خارج البيت ما في عليه مشكلة، فاعتدى على شرفه، وحق هذا الشرف لا يورث، يعني لا يجوز للابن أن يطالب بحق الشرف الذي كان لأبيه، شرف حقه لا يورث. فالآن بهذه المداخلات يظهر قبح القانون، لكن من غير المداخلات قد ينطلي على العقل البشري حر المرأة. فلما تجزئ الأحكام قد تنطلي على بعض ضعاف الإيمان، هذه الأحكام تنطلي عليه، لكن لما تداخل بينها يظهر فيها العيب الجلي. لكن في الشرع مهما دخلت بين الأحكام في جميع الصور من جميع الحالات يبقى الشرع جليلا، لأن الذي وضع هذا الشرع استغرق علمه ما كان وما سيكون، وهو يعلم جميع المداخلات. ولذا فرق كبير وشديد بين الحكم الشرعي والحكم الوضعي. فالشريعة أجل وأعظم من أن تقنن، ولذا لا يحكم بالشريعة إلا مجتهد. ولذا لما كتب الإمام مالك الموطأ أراد أبو جعفر المنصور أن يجعله دستورا للدولة، يجعل الموطأ دستور يحكم أبو جعفر المنصور به، فقال له الإمام مالك، قال: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم توزعوا في البلدان وبلغني ما عند بعضهم، ولعله فيما بعد يبلغني شيء أرجع عنه. فلم يأذن لأبي جعفر المنصور أن يجعل هنالك تقنين ملزم. فالشريعة إذا أردنا أن ننظر إليها وأن نراعي محاسنها لا نستطيع أن نجعل هنالك قانون أن نصوغ الشريعة على وفق قوانين ملزمة مقننة. ولذا بعض من اجتهد من العلماء من أمثال شيخنا الشيخ الزرقى رحمه الله قنن الشريعة على وفق قوانين على وفق المذاهب، فله كتب في تقنين الشريعة على مذهب الحنفية، على مذهب المالكية، على مذهب الشافعية، على مذهب الحنابلة. فالتقنين على المذاهب سهل مثل مجلة الأحكام العدلية، أما التقنين وفق الكتاب والسنة صعب، لأنه قد يطرأ شيء مستجد في الحكم يؤثر على الحكم. ولذا اشترط في القاضي أن يكون مجتهدا. ولذا الإمام البخاري بوب باب القضاء في المسجد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي مباشرة في المسجد، الصحابة كانوا يقضون في المساجد، والنبي كان صلى الله عليه وسلم يسجد في المسجد، يحكم على الواحد ما يخرج من المسجد، فسجده كان المسجد. فكانت الديانة هي التي غلبت على الناس، وكان واعظ الله حيا في قلوبه، وكانت الأحكام تصدر مباشرة. فلما أحدث الناس ما أحدثوا أحدث لهم، حتى وقع الانفصام النكد بين الشريعة والسياسة في هذا الزمان، وهذا بسبب ما أحدث الناس من فجور وما وقعوا فيه من ابتعاد. فالشاهد أن الدولة العثمانية بقيت تحكم بالشريعة إلى أواخر عهدها، ولكن الشريعة التي فيها تقنين وإلزام على المذهب الحنفي المأخوذة من التي صاغها مجموعة من العلماء، علماء الحنفية في ذاك الوقت. أخ يقول: هل من كلمة من الاتعاظ بما وقع من زلزال في جنوب آسيا، وماذا يفعل المسلم إذا كان في منطقة فيها شيء؟ المسلم يقظ، والمسلم يعلم أنه لا يقع شيء في هذا الكون إلا بإرادة الله جل في علاه، والله جل في علاه عالم لا يخفى عليه شيء، قادر لا يعجزه شيء، عادل لا يظلم شيئا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولله جل في علاه حكم، ومن حكمه سبحانه أن يرينا آثار قدرته، وأنه قادر على كل شيء. فالإنسان ضعيف بحاجة إلى الله سبحانه في كل حين. الإنسان على مستواه فردي أو المجتمع بوجه عام، فلله آيات، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. فلله جنود، وجنوده كثر، وله آيات، وآياته تدل على قدرته. والسعيد من حقق العبودية لله بالاختيار، لأنه عبد لله بالاضطرار. الإنسان خاضع لقانون، لسنة لله، شاء ما أبى، سواء في خاصة نفسه منفردا أو المجتمع بوجه عام. فالسعيد من حقق العبودية لله باختياره وعرف ربه، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وإذا كثر الخبث وظهر الربا وفشى الزنا، فالخوف على الناس من الدمار. كان بعض الصالحين يقول: تنتظرون الرحمة، والله إني أخشى أن ينزل الله عز وجل حجارة من السماء. كان بعض العباد كحماد بن سلمة لما يستيقظ يضع يده على بدنه ويقول: الحمد لله الذي عافاني ولم يمسخني، كانوا يخشون، كانوا يخافون، كان الواحد منهم إن زل وإن أخطأ تكون معصيته كالجبال، كما يقول ابن مسعود في البخاري قال: وأن الواحد منكم يقول للتابعين، وأما الواحد منكم فيفعل الذنب كأنه ذبابة وقعت على يده فقال بها هكذا. نحن اليوم نسأل الله العافية قد يفعل الإنسان عدة كبائر وشيء كأنه ما كان. فهذه الذنوب وهذه المعاصي لها أثر على القلب ولها أثر على الواقع وعلى المجتمع. والعبرة أن نتذكر وأن نتعظ، وليس لأحد مع الله نسب، ليس لله مع أحد من خلقه نسب، فلله جل في علا سنة وقانون، والله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. الذي جرى شيء يسير جدا بالنسبة لقدرة الله، صحيح؟ شيء يسير بالنسبة لقدرة الله جل في علا. فلو العاصي استشعر أن له ربا يعلم ما يفعل، وأن له ربا يقدر على الانتقام، وأن له ربا عادل لا يجعل المسلم كالمجرم، لا أقلع. المطلوب منا الاستغفار والتوبة، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال علي بن أبي طالب: عجبا لأمة فيها أمانان إلى يوم الدين كيف يهلكون؟ الاعتصام بالسنة، وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم، ولم يقل الله أنت منهم. لو كان وأنت منهم لكان هذا الأمان والنبي بشخصه فينا، ولكن قال وأنت فيهم، فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم فينا وهو ليس منا. الاعتصام بالسنة والاستغفار، والاستغفار يرفع الذنوب، يرفع البلاء. والمطلوب من الاستغفار اجتماع القلب مع اللسان. وإذا وقعت مصيبة في الأمة كالزلزال كالزلازل أو الآيات التي هي في ليس تحت قدرة البشر، هنالك شيء يسمى صلاة الآيات. من السنة شيء يسمى صلاة الآيات. وقع زلزال بالبصرة في زمن الصحابة، فصلى بهم أنس بن مالك ركعتين مثل صلاة الكسوف والخسوف، وكذلك فعل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فإذا حصل شيء لله فيه آية من مسخ أو خسف أو زلزال أو ما شابه، فيسن للناس أن يفزعوا لصلاة الجامعة. قد يقول قائل: كيف نجتمع في المساجد ومن علامات الأمان أو من أسباب النجاة والأمان أن نبتعد عن المناطق التي فيها البنيان في وقت الزلازل؟ أسأل الله أن يجنب بلادنا وبلاد المسلمين الشرور، أسأل الله أن يحفظنا من الإسلام قائمين وقاعدين وراقدين. فالأمان أن لا نكون تحت البنيان، فلا حرج أن نجمع بين الأمانين، نصلي في العراء، لا يلزم صلاة الكسوف والخسوف في المسجد، لا يمنع أن نجتمع وأن نصلى ركعتان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الكسوف والخسوف صلاة طويلة، حتى أن بعض الصحابة حذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعة بمقدار سورة البقرة في الركعة الواحدة. وفي كل ركعة ركوعان، يركع ثم يقوم فيقبض ويقرأ فاتحة الكتاب مرة أخرى ويقرأ ويطيل، ثم يركع ثم التسميع والتحميد ثم السجود، وهكذا في الركعة الثانية. هذه الصلاة تسمى صلاة الآيات. لما يقع بالمسلمين ما يقع فحينئذ يفزعون ويلجؤون لمثل هذه الصلاة، وقد فعل ذلك السلف، وفعل السلف دين نعبد الله به. صح ذلك عن ابن عباس وعن أنس عن بعض التابعين، وقد أورد ابن عبد الرزاق ابن أبي شيبة أثارا في صلاة الآيات. فصلاة الآيات لما يقع بالمسلمين مصيبة وكارثة فحينئذ يلجؤون لهذا النوع من الصلوات. والذي وقع في الحقيقة سببه المعاصي، والذي يعيش في تلك الديار يعلم الغفلة والمعاصي التي فيها الناس، والله تعالى أعلم. كذلك سفر المرأة من غير محرم خروج للسوق ليس هو محرم، والسفر يحتاج إلى محرم كما ذكرنا أكثر من مرة. السؤال الأخير: هل يجوز المسلم الإنسي أن يتزوج من المسلمة الجنية؟ بارك الله فيك. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة. قال الإمام السيوطي في كتابه الأشباب النظائر: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، قال استنبط الفقهاء من هذه الآية أنه لا يجوز للإنس أن يتزوج إلا إنسية. أن خلق إيش؟ لا يجوز للإنس أن يتزوج جنية، والواجب على الإنس أن يتزوج من نفسه. خلق الله عز وجل حواء من آدم، وخلق آدم من تراب، فجعل هم ابن آدم الأرض والعمل، وجعل هم حواء ابن آدم. أخرج ذلك ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس في تفسير قول الله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، قال ابن عباس: خلق الله حواء من آدم وخلق آدم من تراب، فجعل هم ابن آدم التراب وهم حواء ابن آدم. إذا سبحان الله، ما تجلس في مجالس الرجال إلا والغالب على كلامهم أعمالهم، ولا تجلس في مجالس النساء إلا والغالب على كلامهم أزواجهم. الغالب على كلام النساء أزواج، كلام على الأزواج. هم حواء ابن آدم وهم ابن آدم التراب. استنبط العلماء كما يقول السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر من هذه الآية أنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج الجنية، عدم وجود الرحمة بينهما. ولا يجوز كذلك للجن أن يتزوج الإنسية، ولا يتصور أن يقع بين الإنس والجن تزاوج وحمل. وجميع الأحاديث التي فيها أن فلان أحد أبويه جني مثل بلقيس وما شابه فكلها كذب. كل الأحاديث التي تدلل على وقوع الزواج من قبل الإنس بالجنية أو العكس كذب. والذي أثبته القرآن التمتع، فالإنس يتمتع بالجنية والإنسية تتمتع بالجني، أما الزواج الشرعي فهذا يخالف سنة الله الكونية ويخالف سنة الله الشرعية. ولذا لم نسمع عن أحد من الصالحين أنه تزوج جنية، والذي يقع تمتع. أما زواج شرعي، قولوا لي كيف يكون الشهود؟ من وين يجيب الشهود؟ قولي لي ما معنى غياب الحشفة ويجب الغسل وجوب الغسل وأحكام الغسل بين الزوج والزوجة، كيف يكون هذا؟ هذا كله ينبغي أن يكون واضح في الشريعة. لو كان الزواج شرعيا لكان الشرع وضح ذلك وبينه. والله متى الشرع بين التقاء الختانين يجب الغسل، بين الأحكام بالتفصيل الشرع، طب مع الجنية كيف يفعل؟ هذا كله هو. كل من قال أنا أتزوج جنية وعندي منها أولاد هذا كله كذب وخرافة وليس صحيح. كيف تحمل الجنية؟ الولد إنسي ولا جني؟ وإذا كان الولد إنسي كيف يظهر حمل في مخلوق هو روح ولا جرم له؟ الجني لا يوجد له غير محسوس الراح، فكيف يكون حمل مخلوق يأتي ولد؟ وأين الولد اللي لا يعرف له أم وحمل؟ فهذا كله من الخرافات، هذا كله من الأمور الخرافية التي ما أنزل الله بها من سلطان. وأذكر أن شيخنا رحمه الله اتصل بي مرة وقرأ علي نصا للألوسي نروح المعاني من تفسير سورة النمل، فسألني عن طبعة من الطبعات التي عندي لتفسير الألوسي، فقال استشكلت عبارة أخشى أن يكون في الطبعة التي عندي فيها نقص، فأحضر الطبعة الأخرى التي لم تكن بحوزته، قال فأقرأ عليك حتى يظهر لي هل في نقص الطبعة أم لا. فقرأ علي ثم علق رحمه الله على كلام الألوسي، وذكرت لكم الكلام السابق هو ما فاد معنى كلامه. قال الشيخ رحمه الله قال هذا من أبدع وأحسن ما قرأت عن زواج الإنسي بالجنية والجني بالإنسية. ولا مصيبة تأتينا المرأة حامل ويسأل عنها ما لها ما حالك؟ تقول تزوجني جني. ما بقي هذا يفتح باب شر على الأمة، هذا يفتح باب شر كبير على الأمة. ولذا الزواج الإنسي بالجنية والعكس ممتنع عقلا وحرام شرعا، ممتنع عقلا وحرام شرعا. ونثبت ما أثبته الله من التمتع، فالبعض يتمتع ببعض، الإنس يتمتع بالجن والجن يتمتع بالإنس، التمتع هذا حاصل، فالإنسان يستحلم ويقوم الشيطان والشيطان من الجن، فالتمتع نثبته. أما علاقة شرعية فهذا أمر غير متصور، الله تعالى أعلم.
لو سمحت
تفضل.
الله يجزاك خير. هون ذكرت انه الجن ارواح.
نعم.
يعني الجن يختلف عن الشيطان؟
اخواني الشيطان غير ابليس. وابليس كما قال الله في سورة الكهف كان من الجن ففسق عن امر ربه. والشيطان جند ابليس. والشيطان سمي شيطانا من فعل شطانة، والعرب تقول شطنة البئر إذا بعد قعرها، فمعنى شطنة ابتعد، فمن ابتعد عن رحمة الله فهذا شيطان. والشيطان يكون للإنس ويكون للجن، فربنا يقول شياطين الإنس والجن، فمن كان بعيدا عن رحمة الله فهذا شيطان. والإنسان الجني قد يكون رجل، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فقد يكون يسمى الجني رجل برجال من الجن كما قال الله عز وجل. فالشيطان من ابتعد عن رحمة الله، فشطنا من بعدة، والجن من جنة، وجنة اختفى واستتر. وذكرت لكم المجنون استتر عقله، والجنين استتر في رحم أمه، والمجن يستر
صدر صاحبه، والجنة تستر أرضها بالخضرة، الجنة، والجن ما استتر عن الأنظار وغاب عن الأبصار. ففعل الجنة فيه الاختفاء، فالجن منه المؤمن ومنه الفاسق، والبعيد عن رحمة الله شيطان، وإبليس هو رأس المتمردين ورأس البعيدين وسيدهم وإمامهم. فإبليس تصنيفه أنه رأس الشياطين، فكل أعوانه شياطين من الإنس والجن ممن يدعون إلى مذهبه، فهؤلاء هم الشياطين. ففرق بين إبليس وجن وإيش شيطان، هذه أمور ثلاثة ينبغي أن نعرفها. نعم.
الذي أود أن أسأل عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد إبليس عليه لعنة الله أو الشيطان أن يمر بين يديه، فمسكه النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى شعرته يبرد لسانه.
نعم.
إذن يحس
إخواني، الشيطان والجن بالجملة يتشكلون، وهذا لا يعارض قول الله أنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونه. النبي رآه وقال كدت أن أربطه في سارية من سوار المسجد ويصبح أولاد الأنصار يلعبون به، بهذا الشيطان الذي كاد أن يقطع عليه صلاته، لولا أني تذكرت دعوة أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعدي إنك أنت الوهاب، فتركته. فالجن يتشكل، فإن تشكل فحينئذ يرى ويحس. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن الشيطان كان يأتي ويأخذ بمقدار كف من تمر الصدقة، والجن إذا كان على قدرة شديدة من التشكل المتتالي المتتابع فهذا يسمى الغول، والغول له ذكر في النصوص الشرعية. الغول لو نظرنا في فعل غولة في القواميس لوجدنا أن الغول هو ساحر الجن، ساحر الجن الغول، وهو ذكر وأنثاه السعلاء، أنثاه السعلاء، فالغول ذكر والسعلاء أنثى. فالغول ساحر الجن، الجن الذي تشكل، وكانت العرب تكذب كثيرا كما ذكر ذلك أبو الفرج في كتاب الأغاني من أشعار العرب، ذكر أشياء كثيرة عن الغول كانت تكذب العرب فيه. فالجن هو يشعر به ويرى بعد تشكله، فإن رآه الإنسان ولم يكن غولا لا يقدر على التغير، فإن كان غولا يتغير. ولذا في حديث الترمذي حديث معاذ قال رأيت رجلي فرجلاه رجلا كلب، ثم دخل الباب من خرم الباب، من خرم الباب على شكل ريح، هذا هو الجني. فالجني تشكل يسمى غولا، هذا هو الغول قصدي، يسمى غولا، والله تعالى أعلم. طيب هل من سؤال؟ قال لكم تفضل أخ بزاهي. لماذا ما أكملت؟ تقضي بسبب العادة الشهرية ولا بسبب شيء؟
تقضي ما قدم رمضان بسبب العادة الشهرية.
نعم. يوم آخر؟ لا يا إخواني، لا، من قضى شيئا، من قضى شيئا فأفسده، فأرجح الأقوال أنه لا قضاء عليه، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. ومذهب الحنفية والمالكية أن من شرع في تطوع فيجب عليه إتمامه، وقال بعضهم إن أبطله فيجب عليه قضاؤه، واستدلوا بآيات وأحاديث، فاستدلوا بقول الله في سورة محمد: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. قالوا: أوجب الله عز وجل على المؤمن ألا يبطل عمله، وهذا الذي قد شرع في عبادة أبطلها فخالف أمر الله فأثم. واستدلوا بما أخرجه مسلم في صحيحه أن رجلا عربيا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، ماذا علي في اليوم والليلة؟ قال: 5 صلوات. قال: هل علي غيرهن؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أن تطوع. لا، إلا أن تطوع. انظروا إلى دقة فهم هذا الحديث. لا، وبعدها نقطة، إلا أن تطوع لها معنى، ولا دون النقطة، لا إلا أن تطوع دون النقطة بينهما لها معنى آخر. وهذا ما يسمى عند العلماء أنه هل هذا الاستثناء متصل أو منفصل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا، لا شيء عليك، إلا إن أردت أن تحدث تطوعا فافعل. هذا معنى. معنى آخر للحديث: لا، فإن تطوعت فيجب عليك الإتمام. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فإذا جعلنا الاستثناء متصل فيصبح المعنى: إن تطوعت فيجب عليك الإتمام، وإن جعلناه منفصل: لا، لا شيء عليك، إلا إن شئت أن تتطوع فافعل. الفرق في إيش؟ فرق كبير بين المعنيين في الحديث. فالحنفية جعلوا لا إلا أن تتطوع استثناء، إيش؟ جعلوه استثناء متصل، والصواب أنه استثناء منفصل وليس منفصل. ولذا هم يقولون: من صام صيام سنة فيجب إتمامه، فإن أفطر ذهب بعضهم إلى أنه عليه قضاؤه. قال هذا ربنا يقول: لا تبطلوا أعمالكم، وهذا أبطل عمله فخالف أمر الله، والنبي يقول: إلا أن تتطوع فعليك الإتمام، فهذا خالف حديث رسول الله فعليه القضاء. والكلام ليس كذلك. ومما يؤكد أن الإتمام ليس بواجب ما أخرجه أحمد في المسند من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصائم أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. هذا بقي، هذا يؤكد لا نقطة إلا أن تتطوع، هذا يؤكد لا نقطة إلا أن تتطوع، يعني إلا أن تتطوع، إن شئت أن تتطوع تطوع لا شيء عليك، فإن شئت أن تحدث تطوعا جديدا فافعل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصائم أمير نفسه، أنت أمير نفسك، صمت، إن شئت أن تفطر فافطر، وإن شئت أن تتمم فتمم. فلا يلزم ممن شرع في عبادة أن إيش؟ أن يتممها، لا يلزم ذلك، لا يلزم ذلك. لذا معنى قول الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، هذا آية خاف منها الصحابة، وما من آية خافوا منها مثل هذه الآية، أن الإنسان قد يكتب له العمل الصالح فلا يثبت على طاعة الله ورسوله، فمعاصيه تحبط أعماله. قد يكون من شؤم المعصية أنها تحبط إيش؟ العمل. فالآية لا يوجد فيها ما يدلل على، لا يوجد في الآية ما يدلل على أن من شرع في عبادة فعليه إتمامها، لماذا؟ ثبت عند ابن ماجه والطبراني في الأوسط من حديث أنس ابن مالك أن أقواما قال صلى الله عليه وسلم إن أقواما يوم القيامة يأتون بحسنات مثل جبال تهامة فتصبح هباء منثورا. السبب يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فسبب المعاصي في الخلوة أحبطت الأعمال الصالحة في الجلوة. فهذا معنى قول الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فمن شؤم عدم طاعة الله والرسول أنها قد تعرض العمل المقبول إلى إيش؟ إلى أن يحبط. فالآية ليس فيها ذكر للإتمام على أرجح الأقوال. ولذا المرأة إذا قضت ما فاتها من رمضان فضعفت ولم تتمم واحتاجت للإفطار تفطر، ولا يجب في ذمتها قضاء يومين كما يقول بعض الفقهاء، قضاء ذاك اليوم الذي أفطرت وقضاء اليوم الأصلي، لا لا يجب هذا، وإنما يجب في ذمتها اليوم الأول. اليوم الأول أفطرته هو الذي يجب عليها أن تقضيه، وأما اليوم الثاني فإن ضعفت وعجزت عن الإتمام فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، تفطر ويبقى اليوم الأول في ذمتها ولا يجب عليها أن تقضي يوما جديدا، والله تعالى أعلم. طيب بس قيلك تفضل. حقيقة الذي حصل في الزلزال أمر مروع، أسأل الله أن يرحم المسلمين من الأموات. وصل لي بعض الإخوة من سريلانكا قبل يومين يقول الجثث في الشوارع ولا نجد كفنا لهم، لا نجد ثمن الكفن، لا نجد ثمن لأن نشتري الأكفان لهؤلاء الموتى. بعض القرى كانت مسلمة، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية في غفلة شديدة، وجل هذه حصلت في منتجعات، وجزر المالديف هذه فيها من المعاصي ما لا يعلمه إلا الله جل في علاه. يصلى على من لم يصلى عليه، من لم يصلى عليه يصلى عليه صلاة الغائب، وبلا شك أن هنالك من لم يصلى عليه، أما من صلي عليه فلا يصلى عليه. ويجوز تكرار صلاة الغائب من مجموعة من المسلمين، يعني ناس صلوا في بلد وآخرون في بلد، لا حرج في ذلك. المهم من صلي عليه حاضرا لا يصلى عليه غائبا، ولو صلي صلاة الغائب على من لم يصلى عليه فلا حرج. فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي لأنه لم يصلى عليه، والله تعالى أعلم. تفضل. نعم، كل مكان منخفض يسمى تهامة في العربية، والمراد بجبال تهامة كاصطلاح هذا معنى لغوي، قيل التهم التغير. وجبال تهامة هي الجبال الممتدة من على بحر القلزم والبحر الأحمر اللي يتمثل في جدة إلى اليمن مرورا ببلاد الشام. بلاد الشام المراد فيها تبوك والعقبة وما شابه، هذه هي المراد بتهامة. كل هذه الجبال من اليمن للشام يأتون بحسنات مثل جبال تهامة، هذه الجبال كل هذه الجبال التي تمر بك، يعني سلسلة جبال، والدلالة على إيش؟ على أن أقواما في آخر الزمان يوفقون لكثير من الطاعات ويأتون بحج وعمرة وأفعال صالحة تكون لهم حسنات مثل جبال تهامة، لكنهم في الخلوة يعصون الله جل في علاه فتصبح هباء منثورة، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية.
المقصود معصية، يعني معصية كفر،
يعني توالي المعاصي وكثرتها. بعض الناس قد يحج ويعتمر، نسأل الله جل العفو والعافية، فيجلس في مجالس الخمر واللهو والرقص. أما المعصية التي لا تنفك عن الإنسان من زلة وغفلة، فهذا أمر أرجو الله أن يكون في عداد المعفو عنه. أما هو العياذ بالله تعالى، هو يهيأ له بسبب ما ملك من مال، قد يهيأ له بناء المساجد، قد يهيأ له النفقة العظيمة على الأسر، قد يهيأ له الحج والعمرة في السنة مرات. ممكن واحد يحج ويعتمر مرات في السنة بسبب الطائرة وكذا، أو سبب الأعمال، يكون ضمن البرنامج نزول إلى جدة للحج ثم يكمل السفر، ويكون العياذ بالله صاحب فسق وشرب للخمر ونساء وله. فهذا والعياذ بالله تعالى، هذه الأعمال، هذه الأعمال، ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، هذه الأعمال يعني تضيع الصالحات التي فعلها، والله تعالى أعلم. تفضل.
هل المقصود في الصفا والمروة أن السعي بين الصفا والمروة هو طواف؟
كان شيخنا يقول هذا، وفرحت لما وجدت الحسن البصري يقول هذا. كان آخر أقوال شيخنا مما سمعنا منه كان يقول أن السعي بين الصفا والمروة عندي مثل الطواف بالبيت، وكان يذكر أن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فقال ربنا قال يطوف بهما، فالسعي طواف كالطواف، وهذا لم يقل به أحد من السابقين للحسن البصري. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف صلاة إلا أن تتكلمي، فالظهر بالطواف طواف البيت، الظهر بالطواف طواف البيت، والله تعالى أعلم. تفضل. مسألة
الحسب
الحسب، طبعا كل شيء بقضاء الله وقدره، كل شيء بقضاء الله وقدره، ما من شيء إلا بقضاء الله وقدره، حتى الحسد. وقال بعض السلف ما من جسد يخلو من حسد، ما من جسد يخلو من حسد، لكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. اللئيم يبدي الحسد والكريم يخفيه، واللئيم يبديه، الكريم يخفي الحسد واللئيم يظهر الحسد. فالحسد من قضاء الله وقدره، فما من شيء يقع في الكون إلا بقضاء الله وقدره. والحسد منعنا الشرع منه، فقال صلى الله عليه وسلم ألم يقتل أحدكم أخاه هل برقت؟ فهو في حكم الشرع ممنوع، ويقع بقضاء الله وقدره، بقدره الكوني لا قدره الشرعي، الله تعالى أعلم. تفضل.
عندي سؤال، هل تارك السنة على الدوام يأثم؟ السؤال الثاني، رجل أصبح جنوبا وخاف أن يخرج وقت الفجر، هل يجوز له أن يتيمم؟ يعني إن اغتسل يخرج الوقت فتيمم، هل يجوز له أن يتيمم؟
رجل استيقظ جنوبا، إن اغتسل فاتته الجماعة ويصلي في الوقت فيجب عليه الاغتسال وإن فاتته الجماعة. رجل استيقظ جنوبا إن لم يتيمم وسخن الماء وانشغل بالاغتسال فاتته وقت صلاة الفجر، فله رخصة في التيمم وصلاة الفجر في وقتها. وهذا يشمل، يدخل في عموم قول الله فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، تجدوا الضمير في تجدوا نكرة، والنكرة في سياق النفي من ألفاظ العموم، فكل حالات عدم الوجود للتمكن من أداء الصلاة في الوقت تدخل تحت هذا العموم. فلا يلزم عدم الوجود الحسي، وإنما يدخل فيها عدم الوجود المعنوي. المريض الذي يجد الماء ولكنه إن استخدمه آذى، هذا حكمه حكم من لم يجد. الإنسان الذي يجد الماء ولكنه يمشي إليه ويفوت وقت الصلاة، إن مشى إليه هو متيقن في مكان كذا يوجد ماء، وماء وإن مشى إليه يستخدمه برفع الحدث الأصغر أو الأكبر، ولكنه إن وصل إليه فات وقت الصلاة، فهذا يدخل تحت عموم فلم تجدوا، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. فتجدوا الواو في تجد ضمير نكرة، وهذه النكرة جاءت في سياق النفي لم، والنكرة في سياق النفي عند علماء الأصول من إيش؟ من الفضل العموم، فكل حالات عدم الوجدان المادية والمعنوية تدخل تحت هذا العموم، فلا يبعد إلحاقا بهذا التأصيل العلمي لنكرة في سياق النفي أن يكون من ضمن هذه الحالات حالة من وجد الماء وقدر على تسخينه ولكنه إن فعل فاتته الصلاة. شو الفرق بين واحد إذا مشى لمكان يستطيع أن يحصل الماء ويتوضأ ويغتسل ولكن يفوت وقت الصلاة، فالعلماء في هذه الصورة يجوزون له التيمم. وبين صورة رجل ضاق به الوقت فإن شغل بتسخين الماء والاغتسال والتوضؤ فاته الوقت. شو الفرق بين هذه وتلك؟ يا من تفتي وتقول إذا سخنت الماء واغتسلت وفات الوقت فعليك بالغسل أو الوضوء ولا يجزئك التيمم، وبين شخص يفتي إنه أنا الماء بعيد عني فيجب عليك أن تمشي إليه وإن طال الزمن حتى تتمكن وإن فات الوقت، لا فرق بين هذه الصورة للصورة، هذا يفوت الصلاة يفوت الصلاة. فمن فرق بين الصورتين فجوز في الأولى ومنع في الثانية، فرق بين متماثلين، والفقه أن تجمع بين المتماثلات وأن تفرق بين المختلفات، والتفريق بين المختلفات مع مراعاة بعض الأشياء من أدق صور الفقه، وهو باب خفي دقيق يقوي الملكة الفقهية، وهو ما يسمى بالفروق، وممن ألف فيه الفروق الكرابيس الحنفي والفروق القرافي، والله تعالى أعلم. تفضل يا أستاذ أستاذ إسماعيل. وفيك
إياك. يعني بارك الله فيك، ذكرت أن الواو هنا اللي هي ضمير هي نكرة، ونحن نعلم أن الضمائر من المحارف، فكيف يعني تدل ثم
الضمائر؟ الضمائر معارف صحيح، لكن بارك الله فيك المراد هنا ليس قوم معينون، هو الكلام عن المسلمين، فلم تجدوا فهي معرفة من هذه الحيثية، هذه معرفة من هذه الحيثية، لكن ليس هنالك أقوام معينين، فهو نكر على هذا المعنى فلم تجدوا ماء، الكلام له في سياق، لكن الكلام عام، فبالنظر لأن لم تجدوا تشمل جميع المسلمين فتشمل أقوام لا يلزم أن يكون هناك الأقوام هم معروفون بأعيانهم، أما هم مسلمون نعم. ولا يخفى عليك أن المعرفة والنكرة بينهم تداخل وعموم في كثير من الصور من حيث المعنى لا من حيث الاصطلاح المعروف، والله تعالى أعلم. تفضل.
تفضل. بالنسبة لهذه الصورة اللي إذا ضرب الوقت أن يتيمم، يعني الانشغال بشرط الصلاة وهو الغسل أو الوضوء، أليس هذا عذر؟ ثم إذا كان هو يعني قام متأخرا أو استيقظ متأخرا والنوم عذر، النوم عذر، فهو لم يحصل له تفريط، وهذا يعني يدخل في إذا أردنا أن نبيح التيمم لكل من قام متأخرا، فهذا يعني ما بعرفش.
جزاك الله خير. المسألة لا يوجد فيها نص إلا التخريج والاستنباط، وقد ذكرت لكم مرارا أن النص في المسألة قاطع، وأن الفهم والاستنباط واسع، وأن الفهم والاستنباط
يعني يباعد الآفاق، والتفريط في اليقظة، والحديث الذي ذكرت أو المعنى الذي ذكرت أنا يعني أستدل منه على تأكيد ما قلت. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس التفريط في النوم وإنما التفريط في اليقظة، فهذا قد يتيقظ قد استيقظ في الوقت، فإن فاتته وقت الصلاة فهو مفرط، وقد أوجب عليه الشرع شيء لا يقدر إلا على هذا، فحتى لا يقع حتى لا يكون متفرطا وحتى لا يكون مفرطا توسع العلماء في مثل هذه الصورة. ثم هل الوسائل من الوضوء مثلا مثل الوضوء أو الغسل يراد لذاته أم أنه وسيلة؟ الوضوء عبادة صحيح، عبادة، لكن هل هو عبادة بذاتها أم أنه عبادة لاستباحة غاية وهي الصلاة؟ طيب شو الثمرة؟ أذكر لكم مثلا رجل متوضئ صلى ركعتين في وقت ما في كراهة، ثم قام صلى ركعتين ثم قام صلى ركعتين، فهل لنا ننكر عليه؟ هل لنا ننكر عليه؟ ماذا تفعل؟ قال أنا أتطوع تطوع مطلق، أريد أن أتقرب إلى الله جل في علاه بهذه الصلاة، ينكر أو لا ينكر عليه؟
لا
ينكر عليه. طيب رجل توضأ وبعد قليل قام توضأ وبعد قليل قام توضأ، شو تعمل؟ قال هذا عبد الله، في إيش تعبد الله؟ قال وضوء عبادة، ينكر عليه ينكر عليه ينكر عليه ينكر عليه. الوضوء غير الصلاة، ومن سوى بين الصلاة والوضوء ليس بمصيب. لذا هذا يلزمنا في تداخل الأعمال، في تداخل الأعمال. لذا رجل توضأ فصلى ركعتين ثم قام فتوضأ ليصلي ركعتين لا حرج عليه، من توضأ ليصلي غير من توضأ يتوضأ. لذا الوضوء على وضوء، نور على نور، وإن كان هذا ليس بحديث بهذا اللفظ إلا أنه قد صح معناه. لذا يوجد صفة لوضوء المتوضئ أن يمسح على قدميه، النبي توضأ وصلى وتوضأ وضوء ثاني ومسح على قدميه ما غسلهم. ليش؟ لأنه كان متوضئا، لأنه كان متوضئا. فصفة الوضوء وضوء المتوضئ ليس كصفة وضوء غير المتوضئ، وهذا يؤكد أن الوضوء والغسل ليس كالعبادة. فإذا أيضا فرقنا بين هذه الأمور وجعلناها وسيلة توسعنا وأكدنا التوسع السابق. وكما قلت لكم هذا أكثر ما يظهر في موضوع التداخل، يعني رجل على رجله نجاسة ثم غسل رجله وهو يتوضأ فأزال النجاسة، أجزأ ذلك، لأن الوضوء معقول المعنى وهو وسيلة وليس عبادة قائمة برأسها، إلا أنه عبادة. ما نستطيع أن نقول أن الوضوء ليس بعبادة فلا نفرغه من العبادة. الإنسان الموفق إن استيقظ من النوم راح يتغسل، توضأ متى قضيت الحاجة واحتجت أنك تغسل توضأ، يجعل عادتك أن تتوضأ حتى تبقى على إيش؟ على وضوء، تبقى على عبادة. فهي ليس وسيلة بمعنى أنها منعزلة عن العبادة، لكنها ليست كالعبادة الصرفة، والله تعالى أعلم. فضل يا عبد الرحمن. بالرمي كما في حديث عند الحاكم.
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول في اثنين، في عملين، الرمي والحرق.
الحديث إذا رميت فقد تحللت أو فقد حللك عند الحاكم. فالحديث فيه ذكر للرجل، فيه ذكر للرمي. فالنص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرتبط بالتحلل، والمسألة يكبر الإشكال فيها لما نتذكر بعض الأشياء. من هذه الأشياء أن أعمال اليوم العاشر لا يشترط فيها الترتيب، صحيح؟ فيجوز الإنسان أن يطوف وأن يسعى وأن يذبح. فمن طاف بالبيت اليوم العاشر قبل الرمي والنحر وسعى وذبح وحلق وأخر الرمي، جماهير الفقهاء يقولون إن فعل اثنين أربعة من هذه الأعمال فله أن يتحلل. النص الوارد أن التحلل مرتبط بالإيش؟ بالرمي. لذا تكاد تطبق كلمة العلماء أن الترتيب أحب إلى الله من عدمه. من تحول من مزدلفة فعليه أن يتجه إلى منى، وأن يجهد في أول عمله أن يرمي قبل غيره. فنص صريح في الرمي، أن الأمر متعلق بالرمي، الأمر متعلق بالرمي. وإن وقع إذن الشرع بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج لا حرج لا حرج، فما سئل يومئذ فما سأله أحد يومئذ عن تقديم أو تأخير إلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج لا حرج. أعمال اليوم العاشر، أعمال اليوم العاشر التقديم والتأخير فيها لا حرج، لكن الترتيب سنة والترتيب هو فعله صلى الله عليه وسلم. ولا حرج لا يدلل إلا على الإباحة، لا حرج لا يدلل إلا على الإباحة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر شيئا في من قال لهم لا حرج، لا نفيا ولا إثباتا في موضوع لبس المخيط، في موضوع تحلل الأصغر، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم التحلل إلا بالإيش؟ إلا بالرمي. فليحرص الحاج كل الحرص على ألا يتحلل التحلل الأصغر إلا بعد الرمي. وهذا يجعلنا نقول نؤكد موضوع الترتيب، لأنه يصعب الإنسان المحرم أن يطوف وأن يتنقل، وقد رخص له الشرع أن يتحلل تحلل أصغر وهو محرم، والله تعالى أعلم. تفضل. لا يا إخواننا بارك الله فيك، هو إذا الآن صلى الفجر وكان بإمكانه أن يرى الماء فيجب عليه استخدام الماء لصلاة الظهر، هذا لا خلاف في هذا، لأن هذا وجد الماء فيجب عليه الاغتسال لصلاة الظهر. نعم الفجر مضى، أما الظهر بإمكانه يستخدم الماء فيجب عليه استخدام الماء. نعم.
السؤال الثاني سمعت أنه أبطأ سرعة الأرض،
الله أعلم، هذا كلام للعلماء التجريب ليس لمثلي لعلماء الاختصاص، لكن يعني العلماء قالوا أو لم يقولوا لابد من صدق ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم. ذكر لي بعض الإخوة في هذا المجلس قبل بعض الدروس أن هنالك أبحاث أنه لا بد أن يأتي يوم الأيام أن الشمس تخرج من المغرب، توصل العلماء لهذا أو ما توصلوا نحن نقول به أن النبي أخبرنا عن ذلك. فنحن أمة أمية ما عندنا يعني كبير صعوبة في أن نعتقد ما ورد في النص، وثم العلماء يفعلون ما شاءوا. أما الأرض أبطأت أو لم تبطئ فهذا أمر لا يعنينا، يعنينا أن نقول أن جل هذه البلاد وقعوا في، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، حتى المسلمين منهم في غفلة شديدة وفي معصية عظيمة، والذي جرى جراء أيدينا، فعلينا حتى نبعد غضب الله عنا أن نلجأ إليه وأن نفزع إليه وأن نحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونكثر من التوبة والاستغفار والإنابة إلى الله عز وجل. هذا الذي يهمنا من هذه الأحداث والله أعلم. تفضل.
يعني ذكرت أنه إذا ما وجدت الماء نتيمم، بس أنا موجود الماء ما بقدر أغتسل، الوضوء ما بيجزء بدل التيمم؟
إذا كنت جنبا تتيمم لرفع الحدث الأكبر، وإذا كنت تستطيع أن تستخدم الماء تتوضأ لرفع الحدث الأصغر، فتجمع بين الأمرين. يعني الأخ يسأل يقول رجل يستطيع أن يتوضأ ولا يستطيع أن يغتسل، وهذا ممكن فأجنب، فنقول له في الجنابة ارفعه، ارفع الحدث الأكبر بالتيمم والحدث الأصغر يرفع بالوضوء، الله تعالى أعلم. نعم.
يعني في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يعني وكان يعني أحد له نهر على نهر بيته فيغتسل اليوم 5 مرات، هل يجب من دونه شيء؟ فالحديث في ناس بتضمه للأغاني وللتفرج على التلفزيون، يعني أقول لك أنا خلص بصلي 5 صلوات هذول ما هم الكبار،
لكن نخاف أن المعاصي تتحكم به فتمنعه من الصلاة، نخاف أن المعاصي تحيط به. الله يقول في سورة البقرة وآية خطيرة جدا، يقول وأحاطت به خطيئته، فالمعصية تعمل بالإنسان تحيط به فتمنع من الخير، فقد تمنع من استحضار قلبه من اللذة من الخشوع، فحينئذ يمتنع عن العبادة أصلا. كم من مصل ترك الصلاة السبب؟ إذا النبي عليه السلام يقول إنه ليغان على قلبي، فيستغفر الله جل في علاه في المجلس الواحد 100 مرة في المجلس، وماذا يفعل؟ يستغفر ويقول يغان على قلبي، فيخشى إن بقي هذا مصرا على هذا العمل أن يتوسع في المعصية وينطبق عليه قول الله كلا بل ران على قلوبهم. وكان يقول علقمة بن قيس وهو أحد التابعين الكوفيين، كان رحمه الله تعالى يقول إني أعمل الطاعة طمعا في أختها التي هي أكبر منها، وإني أترك المعصية خوفا من أختها التي هي أكبر منها. فالآن الذي ينظر للتلفاز يسمع الغناء لا يلتذ بأهله، فإذا ما التذ بأهله قد يبحث عن الزنا والعياذ بالله. وكان الفضيل بن عياض يقول عن الغناء، كان يقول رقية الزنا، الإنسان الذي يعجز عن الزنا يشفي نفسه ويرقي نفسه بالغناء، فتخشى أن الغناء يفتح باب الزنا، وإذا فتح باب زنا يفتح باب صحبة سيئة، ثم الشر والعياذ بالله تعالى يدخل على الإنسان، فهذا ليس بموفق. الموفق يخاف من أن لا يستغفر، يخاف من أن هذه المعصية تفتح أبواب من المعاصي، تجر إلى أبواب من المعاصي. وهذا حال المصلي الذي يفعل هذا، إما أن يترك الصلاة في النهاية أو يترك الغناء، يعني يبقى في صراع، يعني وضع غير طبيعي، يكون الإنسان مصلي وعاصي. فالصلاة إن أتت بثمارها فلا بد أن تجعل صاحبها يترك المعصية، وهذا معنى قول الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فمن صحت صلاته وصلى الصلاة الشرعية التي يحبها الله فلا بد أن تنهى عن ترك المعصية. وإلا كيف نفهم أن صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر في من يقول هذا عمل وهذا عمل، وهكذا. والله تعالى أعلم. فضل أخ زاهي. جزاك الله خير. من دخل الصلاة في وقت الكراهية فله أن يصلي تحية المسجد. من دخل الصلاة في وقت الكراهية فله أن يصلي. الصلاة التي لها سبب تصلى في وقت الكراهية، صلاة تحية المسجد، صلاة سنة الوضوء، إن دعت حاجة الاستخارة مستعجلة فاحتجت للصلاة في وقت الكراهة فلك أن تصلي، لك أن تصلي. والله تعالى تفضل. اليقين حتى لا يزول الشك كما تعلمنا في درس القواعد الفقهية، من تطبيقات الفقهاء لقاعدة اليقين لا يزول بالشك، واليقين لا يزول إلا بمثله. من تيقن أنه على وضوء، من تيقن أن ثوبه طاهر ثم طرأ شك على وضوئه أو على طهارة ثوبه فإنه لا يزول هذا اليقين إلا بيقين مثله، والشك لا يزول، لا يزيل اليقين. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، قال: إذا وجد أحدكم شيئا فلا ينصرف من صلاته حتى يشم رائحة أو يسمع صوتا. يعني إذا بقيت في دائرة الشك أنت تستصحب اليقين الأصلي، يعني أنت متيقن أنك متوضي وشكيت انتقض وضوءك ولا لا، تبقى على وضوءك، أنت متيقن أنك أجلكم الله دخلت الحمام وشككت هل توضأت بعده أو لم تتوضأ، تتيقن على إيش؟ على عدم وضوءك. فالشيء اللي أنت متيقن عليه تبقى عليه، والشك اللي طارئ عليه تلغيه. فهذا معنى قول العلماء اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول إلا بيقين مثله. إذا كنت في الصلاة فشعرت بقرقعة في بطنك لكن ما تيقنت، لم تسمع صوتا ولم تشم رائحة، فتبقى على إيش؟ تبقى على صلاتك. وهذا في حال كما يقول أبو محمد البغوي في كتابه شرح السنة، هذا في حال الإنسان العادي طويل. أما لو كان إنسان مثلا أصم أو إنسان لا يشم فأحدث، هذا لا ينطبق عليه الحديث، هذا لا ينطبق عليه هذا الحديث. والله تعالى أعلم. شيخ الأخ أحمد،
المقصود بالنسبة للتيمم وقت الفجر المقصود بخروج الوقت
وقت الصلاة الحقيقي طلوع الشمس
جماعة، يعني رجل مثلا استيقظ الفجر فوجد نفسه جنوب فأراد أن يغتسل فوجد الماء بارد جدا، تسخينه يفوت عليه صلاة الجماعة ولكن لا يفوت عليه وقت الفجر.
قلنا يجب عليه الاغتسال ويجب عليه الصلاة ولو فاتته الجماعة منفردا، يجب عليه الصلاة منفردا، ما يصلي جماعة لكن يغتسل ويصلي منفردا. أما لو فات أصل الصلاة فحينئذ التيمم قول معتبر، قول معتبر للفقهاء، لكن المسألة لا نص صريح فيها، إنما فهم على ما بينا. والله أعلم. تفضل. امرأة زنت، نعم، الولد ولد الزنا ينسب لأمه ولا ينسب لأبيه، ولد الزنا ينسب لأمه، يقال ابن فلانة ولا يقال ابن فلان، لقول الله عز وجل: وعلى المولود له، وعلى المولود له، فنسب الله الولد لإيش؟ للمولود له. فالعلماء يقولون ينسب الولد لأبيه بهذه الآية، بهذه الآية، فالمولود له للولد الوارد. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يقول: الولد للفراش وللعاهر الحجر، الولد للفراش ما معنى ولد الفراش؟ يعني ينسب الولد لصاحب الفراش. وللعاهر المراد به الزاني الحجر. وفي هذا إشارة إلى أنه لا يطمع بالمرأة المتزوجة إلا المتزوج، فللعاهر الذي نام معها في فراشها له الحجر. شو يعني الحجر؟ يعني الرجم. ففي هذا إشارة إلى أن المرأة المتزوجة إلى أن المرأة المتزوجة لا يطمع بها إلا متزوج. فللعاهر مش الجلد، قال الحجر. والزاني قسمان، الزاني الثيب والزاني البكر. فالبكر يجلد والثيب يرجم. فالنبي عليه السلام سمى العاهر، قال للعاهر الحجر، إشارة إلى أن الذي يزني بالمتزوجة غالبا يكون متزوجا، غالبا يكون متزوجا. فقال وللعاهر الحجر. الشاهد أن هذا الحديث معقول المعنى، ولابن القيم في إعلام الموقعين حول هذا الحديث مباحث جليلة عظيمة، ذكر أشياء جميلة جدا حول هذا الحديث في أخطاء من جمد على اللفظ، وذكر في المقابل أخطاء من توسع في المعنى. والعجيب أن الحنفية رحمهم الله توسعوا في المعاني إلا أن لهم جمودا على الألفاظ أشد من جمود ابن حزم. فمثلا الحنفية يقولون لو أن رجلا غاب عن امرأته 10 سنين، هو في أقصى المشرق وهي في أقصى المغرب، فحملت، فالولد ينسب لمن؟ فالحنفية يقولون ينسب لأبيه. فابن القيم رد عليهم قال هذا جمود على اللفظ. المراد بقول النبي عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر إذا اجتمعت المياه في رحم المرأة، فوطأ الرجل ووطأ الزاني، فاليقين لا يزول بالشك، ولد لمين؟ صاحب الفراش الذي يتمكن متى شاء، بخلاف العاهر الذي يسرق مسارقة ويباغت مباغته. فمن الجمود على اللفظ أن يكون الزوج في أقصى المشرق والزوجة في أقصى المغرب، ويكون الغياب 10 سنين، والمرأة تحمل ونقول الولد للفراش، الولد للزوج، الولد والله هو للزوج، كما يقول القيم قال والله أنه ليس للزوج فيه نصيب، له 10 سنين هو في أقصى المشرق وفي أقصى المغرب، من وين الولد للفراش الآن؟ فهذا الحديث معقول المعنى. ففي مثل هذه الصورة الولد ينسب لمن؟ ينسب للأم. هذا ولد زنا، هذا ليس لولاد الفراش. فابن القيم يبين أخطاء من جمد على اللفظ. فهذا المعنى، هذا الحديث لا يجمد فيه على اللفظ ولكن ينظر فيه للمعنى. فالولد حينئذ للزاني وليس الولد لصاحب الفراش. والفقه في حقيقة أمره ولبه وجوهره في أن يعرف المستدل متى يتجاوز اللفظ إلى المعنى، ومتى يكون ذلك معتبرا، ومتى لا يجوز له أن يتجاوز المعنى وأن يبقى حبيسا ورهينا لفظي. هذا هو الفقه، يعرف الإنسان متى يوقف ومتى يمشي. هذا هو جوهر الفقه ولب الفقه وحقيقة الفقه، والله تعالى أعلم. نعم. هنا يتداخل بين الأحكام، وقد قرأت في المجلد الأول من المجموع أن الإمام النووي يقول سئلت عن هذه المسألة، رجل ضاق به الوقت ولا يوجد معه مجال إلا أن يصلي ركعتين، فنوى بالركعتين تحية المسجد سنة الظهر وسنة الوضوء. يقول الإمام النووي في المجموع الأول، يقول تأملت هذه المسألة نيفا وعشرين سنة، وعمر النووي 40 سنة، يعني ما كث نص عمره يفكر في المسألة. يقول تأملت هذه المسألة نيفا 20 سنة فقلت أرجو ألا بأس، فقلت أرجو ألا بأس، فلا حرج إن شاء الله، لا حرج. كان يفتي بهذا شيخنا رحمه الله، ووجدت هذه فتوى بعض المعاصرين من العلماء المطلعين، الله تعالى أعلم. تفضل. هل صحيح أن ملك الموت يأتي للإنسان على صورة أحب الإنسان على قلبه؟ الملك الموت يأتي على شكل حسن، على هيئة حسنة، ونسكت عنها، يسكت على هذا غيب. نذكر كما ورد في الحديث، إن كانت الأعمال صالحة ويأتي على هيئة قبيحة، إذا كانت الأعمال سيئة، ويكفينا أن نذكر ذلك. وأما ما يذكر من فتنة الممات، من أن الشيطان يأتي للإنسان على صورة أحب الناس إليه وينصحه بالكفر ويأمره بالكفر، فهذا غيب، والحديث الوارد في ذلك لا أصل له. وأول من شهره كتاب للغزالي أبو حامد، ذكر فيه أهوال الموت، وقد نقل منه طويلا وكثيرا، وروج مادة ما فيه القرطبي في كتابه التذكرة. وقد فرحت لما ظفرت في الجزء العاشر من فتح الباري أن ابن حجر قال: وأحاديث هذا الكتاب، أي كتاب الغزالي، كلها موضوعة ولا أصل لها. يقول هذا حافظ بن حجر. فعلى الإنسان أن يحسب من أين ينقل. وقد أتي الإمام القرطبي في التذكرة بالنقل من هذه المراجع واعتمدها اعتمادا كليا. فعلى الرغم من جودة كتابه من حيث الجمع والتبويب وحسن التبويب ولطافة الاستدلال ورقة العبارات التي تنبئ والله تعالى أعلم على صلاح مؤلف هذا الكتاب، إلا أنه شانه بالنقولات من هذا الكتاب، فأصبح الكتاب مستودعا الأحاديث الضعيفة والموضوعة، فعلى قارئه أن يحذر وأن يحرص. وفقنا الله إياكم الخيرات، وجنبنا الشرور والمنكرات، وجعلنا هداة مهديين، وجعلنا وذرياتنا سلسلة هداية إلى يوم الدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا.